والله شوكته بعشرة أبناء ذكور حملوا دعوته الحنيفية وخلدوا ذكره في قريش.
صدقت يا زيد، وكان منهم عبد الله والد رسول الله.
الأمل بالله، الأمل بالله يا أم أيمن، أن يفعل مع رسوله ما فعل مع جده عبد المطلب.
ونعم الأمل بالله. أيوة. ونعم الأمل بالله.
انظر يا أبا، انظر.
ما بك يا عمر، ما بك؟
انظر
إلى ما أنظر يا ولدي.
هو ذا محمد. انظر، إنه آت إلى الكعبة من جنازة ولده القاسم. إني واللاتي لأشنأه وأبغضه بغض من يتمنى له أن ينقطع ذكره.
أحسنت.
نعم
يا ولدي، لا جرم يا عمر، لقد أصبح أبتراً ولم يبقى له الذكر.
ما زلت أبغضه يا أبا، إذ رأيت أهل مكة يسمونه صادق الأمين. نعم، ويجلونه وكأن ليس له نظير في قريش.
بل هو الساحر الذي سحر عبيدنا فتمردوا علينا.
الساحر؟
إني هبل لشانئ له على ذلك.
هو لكن يا أبا، لتقر عينك يا أبا، فقد صار عدوك أبترا. نعم أبترا، ولا نسل له ولن يستطيع أن يسلب منا زعمة قريش وزعمة العرب أيضا.
بشراك يا زيد، بشراك يا ابن حارثة.
ومثلك من يبشر بالخير يا أم أيمن. ما الخبر؟ بشرك الله بكل خير.
إليك هذه البشارة، لقد أنزل الله تعالى على رسوله قرآنا يبشره بالخير الكثير ويسليه عما قاله شانئوه من أمثال العاص بن وائل وابنه العتل عمرو بن العاص.
لعن الله العاص وولده، فكم آذوا رسول الله بهمزهم ولمزهم وشماتتهم بموت ولديه القاسم والطاهر يا أم أيمن.
أقول لك يا زيد،
ماذا؟
لقد بشره الله تعالى بأنه قد أعطاه الكوثر فاطمة.
ما شاء الله.
ومن نسلها سيجعل الأئمة الذين سيحفظون ذكره ودينه.
إذن فقد عوض الله رسوله بأفضل مما عوض جده عبد المطلب يا أم أيمن.
إي والله. لقد دخلت عليه،
شكر لله،
فوجدته يقبل حبيبة فاطمة.
إيه
وهو يقول لها: أيتها النسلة المباركة.
إيه والله مباركة.
بوركتي، فقد بشرني الله بأن نسلي سيكون من ذريتك طيبا كثيرا مباركا.
إيه،
فسألته عن ذلك فأخبرني أن الأمين جبرائيل قد نزل إليه بالوحي من ربه.
ألا تذكرين ما قال جبرائيل عليه السلام للنبي؟
سأذكره.
تفضلي.
قال له: يا محمد، إن ربك العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
إن شانئك هو الأبتر. والله يا أم أيمن، والله لأصلين ركعتين شكرا لله على هذه النعمة التي حبى الله بها رسوله.
نعم ما تفعل يا زيد، فقد سجد رسول الله وصلى شكرا لله بعدما نزلت هذه الآية.
الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله على ما أنعم.
أزيدك أزيدك، ولقد أخبرني أن من الكوثر والخير الشديد الذي حباه الله تعالى به نهرا في الجنة خصه به.
نهر في الجنة؟
نعم يا
ما
زيد،
شاء الله.
نهر في الجنة تكون على جانبيه دار رسول الله ودور فاطمة وولدها، ومنه يفيض الخير على دور أهل الجنان جميعا
إن شاء الله إن شاء الله.
نعم، وقد خلد الله في قرآنه الكريم حقيقة أن ولد فاطمة عليها السلام هم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبهم حفظ الله دينه وذكر رسوله. وهذا من ملاحم القرآن الكريم التي صدقها الواقع التاريخي. لقد كثر الله ذرية رسوله من بضعته فاطمة، فصاروا كثرة لا يعادلهم أي نسل آخر، بل لا تذكر ذرية أحد مثل ما يذكرون، وكل ذلك مع ما نزل عليهم من أعدائهم من مظالم ومقاتل. والله غالب على أمره تبارك وتعالى رب العالمين.
سلام عليك يا أم أيمن، وتقبل الله منك خدمتك لرسول الله. هنيئا لك، هنيئا لك على هذه الخدمة يا بركة.
وعليك السلام يا أبا أسامة، أرجو من الله أن يتقبل مني صدق النية بخدمة رسول الله.
أرى في قولك هذا حسرة من لم ينل بغيته يا أم أيمن.
بل قل أمنيته يا زيد، فقد صار التوفيق لخدمة رسول الله أمنية كأنها صعبة المنال لي.
ماذا تقولين يا بركة؟ ماذا تقولين؟ ألم تذهبي إلى بيت رسول الله لغسل ثيابه وترتيب أثاثه؟
بلى بلى، ذهبت لذلك، لكني وجدت فاطمة قد سبقتني لذلك وغسلت ثياب رسول الله ورتبت بيته.
وكيف تستطيع فاطمة القيام بذلك يا أم أيمن وهي لا زالت صبية في سنيها الأولى؟
والله لقد قامت بذلك بأفضل ما أقوم به أنا يا زيد.
ما شاء الله،
رغم أني قد قضيت عمري في الخدمة.
لا ريب أنها قد أجهدت نفسها وأتعبتها.
بلى،
فلا تدعيها تفعل ذلك يا بركة، فإنها بضعة رسول الله.
وماذا أفعل يا زيد؟ لقد طلبت منها ذلك فأبت وقالت
قالت سلام الله عليها: أنا أولى بخدمة أبي يا أم أيمن.
يا أم أيمن،
نعم،
أرى أن فاطمة تريد أن تخفف عن رسول الله ألم فراق زوجته الطاهرة خديجة رحمة الله عليها.
رحمها الله، والأمر كما تقول يا زيد وأكثر.
وأكثر؟ وما هو الأكثر فيه يا بركة؟
أرى أنها لا تريد أن يظهر على رسول الله أثر الانكسار لفقد زوجته.
وكيف عرفت ذلك يا أم أيمن؟ وكيف عرفت؟
لقد وجدت فيها حرصا على أن لا يخرج رسول الله إلا بثياب جدد أو ثياب نظيفة تظهر للناس عزته.
صدقت يا أم أيمن، صدقت، هكذا كانت تفعل أمها خديجة أيضا.
ولا شك ما كان ذلك يغيظ المشركين ويسر أبي طالب.
أجل، ولن أنسى ما فعلوه في بعض تلك الأيام يوم دخل رسول الله المسجد الحرام بتلك الحالة وجلس في حجر إسماعيل.
صدقت.
انظروا يا قوم محمدا وعليه هذه الثياب الجدد، ألا هل من يقوم ويلقي عليه أحشاء شاة نحرها بعض الناس عند هبل ليروا كيف يذل هبل شانئي؟
وألقى المشركون تلك القاذورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يضحكون، فآذى ذلك رسول الله كثيرا، فذهب إلى عمه أبي طالب فقال صلى الله عليه وآله: يا عم، كيف ترى حسبي فيكم؟ فرد عليه عمه أبو طالب وقال: وما ذاك يا ابن أخي؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن قريشا ألقوا علي سل الشاة.
ويحهم ويحهم، وهل فعلوها؟ يا حمزة، خذ السيف وامضي معي إلى قريش لأريهم حسب ابن أخي محمد فينا.
يا عقبة بن معيط، ويا عصى بن وائل، ويا أبا سفيان، ويا عتبة، ويحكم، لقد جاء أبو طالب ومعه محمد وحمزة شاهرا سيفه. أنجدنا يا هبل، أرى عيني أبي طالب يتطيران شررا. ما أشد سفاهتنا وما فعلنا بمحمد ما فعلنا.
عم صباحا يا أبا طالب، واللات والعزة، ما أمرنا أحدا بإلقاء أحشاء الشاة على ابن أخيك، إنما فعله بعض سفهائنا.
سفهائنا؟ يا حمزة، أمري الصلى على سبالهم، فمن أبى فاضرب عنقه. هيا يا أبا عمار، هيا قم بما أمرتك لتعلم قريش حسب ومنزلة ابن أخيك فينا. هيا.
تعسا لهبل واللات والعزة، وتعسا لكم يا سادة قريش، وأنتم تتركون حمزة يمسح وجوهنا بهذه القذارة دون أن تتحركوا. تعسى لي أنا أيضا، ولكن ما العمل أمام غضب أبي طالب وبني هاشم؟ ما العمل؟ لقد لطخنا حمزة بقاذورة الشاة جميعا. ترى ماذا سيفعل أبو طالب بعد ذلك؟ إنه يلتفت إلى ابن أخيه.
يا محمد يا ابن أخي، هذا حسبك فينا، فاطرد عن قلبك الحزن. بوركت بوركت يا أبا عمارة، بوركت.
وكان لأم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها موقف مشابه لهذا الموقف، دفعت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك بعد وفاة أبي طالب عليه السلام، حيث استغل المشركون غياب سيد البطحاء للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله، فألقوا عليه أحشاء بعير وهو يصلي عند الكعبة. وهذا ما سننقله لكم في حلقة مقبلة من هذا المسلسل بإذن الله تعالى ومشيئته، ونختم هذا اللقاء بجزيل الشكر لكم على جميل المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. شارك في التمثيل ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، ابتسام الإبراهيمي، وأحمد الشريفي. Thank you.
تبين التدان حذاري قبيل فوت لوال يا قلبي هلم داعي الحق يدعونا وهات كأس الود من قربي وفي رحاب الله يمسينا ومن زلال الكوثر يسقينا ومن بروق العشق يروينا ومن فيوض الجود يهدينا ومن فيوض الجود يهدينا الحب بأنسك الفياض نرى سنة دربي نرى سنة دربي فأبلنا الشوق فزد لظى الوجد ألحانا ومن جمال العرش أنساما ومن نشيد الخلد أنغاما فقد وهبت القلب أسرارا فسال شوق روحي أنهارا كما الليالي فتنت أقمارا فها وإني مللت أسفارا فيك آمالي يا حبيب نفسي أنت معبودي يا نور يا أنسي يا نور يا أنسي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من جماد الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 15 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 20 من جماد الأولى عام 682 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والمحقق الكبير الشيخ أبو طالب محمد بن الشيخ الحسن بن يوسف الحلي المعروف بفخر المحققين وابن العلامة الحلي، وقد تلقى فخر المحققين العلوم الدينية على يد والده الشيخ العلامة الحلي، وبلغ درجة الاجتهاد في شبابه، وكان من كبار أساتذة وعلماء وفقهاء عصره، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء، منهم الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول، والسيد محمد بن قاسم المعروف بابن معية، والشيخ أحمد بن عبد الله المتوج البحراني، والشيخ حسن بن نجم الدين المدني، والشيخ علي بن عبد الحميد النيلي، والسيد حيدر الآملي. وقد توفي عام 771 للهجرة. ومن أهم المؤلفات التي تركها العلامة فخر المحققين إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، ومعراج اليقين في شرح نهج المسترشدين، وجامع الفوائد في شرح خطبة القواعد، والكافية الوافية في علم الكلام، وغاية البادي في شرح المبادئ، والمسائل الحيدرية، والفخرية فنية، وحاشية على كتاب الإرشاد، وهو هامش على كتاب الإرشاد لوالده العلامة الحلي. في 20 من جمادى الأولى عام 737 للهجرة توفي الفقيه محمد بن محمد أبو عبد الله الحاج العبدري المعروف بابن الحاج. وقد ولد ابن الحاج في مدينة فاس بالمغرب، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى القاهرة ليدرس فيها علوم الفقه والحقوق عند كبار العلماء كأبي إسحاق الطماطي والشيخ عبد الله المنوفي، ثم اشتغل قاضيا وأستاذا للفقه في مدارس القاهرة. ومن أهم المؤلفات التي تركها العبدري كتاب المدخل، الذي بحث فيه القضايا الأخلاقية والفقهية والاجتماعية والاقتصادية. وأخيرا وفي 15 من كانون الأول ديسمبر عام 1975 ميلادي، أعلنت إسبانيا إنهاء فترة احتلالها للصحراء الغربية، وانتهت بذلك فترة سلطتها ونفوذها على تلك المنطقة. وكانت إسبانيا قد احتلت الصحراء الغربية عام 1884 وعرفتها بالصحراء الإسبانية، وبعد قرن من الزمان وعلى أثر تشكيل الجماعات المسلحة لمناهضة الاستعمار، اندلعت المواجهة المسلحة بين الثوار والقوات الإسبانية، والتي تكبدت فيها إسبانيا خسائر كبرى. وفي عام 1973 أعلن تشكيل جبهة البوليساريو المتشكلة من الجماعات المناضلة في الصحراء الغربية لتنظيم وتنسيق النضال ضد الاستعمار الإسباني. وأخيرا وبعد سنوات من النضال الشعبي، تركت إسبانيا الصحراء الغربية عام 1976. واللافت أن المغرب ادعت مالكيتها للصحراء الغربية بعد أيام من إعلان البوليساريو تشكيل جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية، ولا تزال السجالات مستمرة حول مالكية المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران، مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الكرام، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، مبتدئا ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تناول سماحته الانحرافات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لدينا نوعان من الانحراف، فتارة يفسد الناس وهذا ما يقع كثيرا، لكن تبقى أحكام الإسلام سليمة، وتارة ينحرف الناس ويفسد الحكام والعلماء ومبلغو الدين، ففي الأساس لا يصدر الدين الصحيح عن قوم فاسدين فيحرفون القرآن والحقائق، وتبدل الحسنات سيئات والسيئات حسنات. ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويحرف الإسلام 180 درجة عن الاتجاه الذي رسم له. فما هو التكليف لو ابتلي النظام والمجتمع الإسلامي بمثل هذا الأمر؟ لقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدد القرآن التكليف في سورة المائدة في الآية 54، قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إضافة إلى آيات وروايات كثيرة أخرى. وأنقل منها هذه الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام: لقد ذكر الإمام الحسين هذه الرواية النبوية للناس، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حدث بها، لكن هل كان النبي ليقدر على العمل بهذا الحكم الإلهي؟ كلا، لأن هذا الحكم الإسلامي يطبق في عصر ينحرف فيه المجتمع الإسلامي ويبلغ حدا يخاف فيه من ضياع أصل الإسلام، والمجتمع الإسلامي لم ينحرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينحرف في عهد أمير المؤمنين بتلك الصورة. وكذا في عهد الإمام الحسن عليه السلام عندما كان معاوية على رأس السلطة، وإن ظهر الكثير من علائم ذلك الانحراف، لكنه لم يبلغ الحد الذي يخاف فيه على أصل الإسلام. نعم، يمكن أن يقال إنه بلغ الحد في برهة من الزمن، لكن في تلك الفترة لم تتح الفرصة ولم يكن الوقت مناسبا للقيام بهذا الأمر. إن هذا الحكم الذي يعتبر من الأحكام الإسلامية لا يقل أهمية عن الحكومة ذاتها، لأن الحكومة تعني إدارة المجتمع، فلو خرج المجتمع بالتدريج عن مساره وخرب وفسد وتبدل حكم الله، ولم يوجد عندنا حكم وجوب تغيير الوضع وتجديد الحياة، أو بتعبير اليوم الثورة، فما الفائدة من الحكومة عندها؟ فالحكم الذي يرتبط بإرجاع المجتمع المنحرف إلى الخط الصحيح لا يقل أهمية عن الحكومة ذاتها، ويمكن أن يقال إنه أكثر أهمية من جهاد الكفار ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العاديين في المجتمع الإسلامي، بل وحتى من العبادات الإلهية العظيمة كالحج. لماذا؟ لأن هذا الحكم في الحقيقة يضمن إحياء الإسلام بعد أن أشرف على الموت أو مات وانتهى. منطلقات الثورة وثمارها. الأرضية الممهدة للثورة. إنه خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقع في عصره هذا الانحراف، بشرط أن يكون الوقت مناسبا للقيام بذلك، لأن الله لا يكلف بشيء لا فائدة فيه. طبعا ليس معنى أن يكون الوقت مناسبا هو عدم وجود الخطر، كلا، ليس هذا هو المقصود. فمعنى هذه العبارة هو أن يعلم الإنسان أن هذا العمل الذي يقوم به تترتب عليه نتيجة، أي إبلاغ النداء إلى الناس وإفهامهم وعدم بقائهم على خطئهم. وربما أن الإسلام قد انحرف في عصر الإمام الحسين عليه السلام، وكان الوقت مناسبا والأرضية ممهدة، لذا وجب على الحسين عليه السلام أن يثور. فالشخص الذي تولى السلطة بعد معاوية لم يراعي حتى ظواهر الإسلام، وكان منغمسا في الخمر والمجون والتهكم على القرآن وترويج الشعر المخالف للقرآن والذي يتهجم على الدين ويجاهر بمخالفة الإسلام. غاية الأمر لأن اسمه رئيس المسلمين لم يرد أن يحذف اسم الإسلام، لم يكن عاملا بالإسلام ولا محبا له، وكان بعمله هذا كنبع الماء الآسن الذي يفسد ما حوله ويعم المجتمع الإسلامي. هكذا يكون الحاكم الفاسد، فبما أنه يتربع على قمة المرتفع فما يصدر عنه لا يبقى في مكانه بل ينتشر ليملأ ما حوله، خلافا للناس العاديين حيث يبقى فسادهم لأنفسهم أو لبعض ممن حولهم، وكل من شغل مقاما ومنصبا أرفع في المجتمع الإسلامي كان ضرره وفساده أكبر. لكن لو فسد من يقع على رأس السلطة لانتشر فساده وشمل كل الأرض، كما أنه لو كان صالحا لامتد الصلاح إلى كل مكان. فشخص مفسد كهذا أصبح خليفة المسلمين بعد معاوية وخليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الظاهر، فهل هناك انحراف أكبر من هذا؟ هل أن معناه عدم وجود الخطر؟ كلا، فالخطر موجود، فلا معنى أن يبقى من هو على رأس السلطة ساكتا أمام معارضيه ولا يخلق لهم المخاطر، بل من البديهي أن يوجه لهم الضربات، فعندما نقول الوقت المناسب فمعناه أن الظروف في المجتمع الإسلامي مواتية لأن يبلغ الإمام الحسين عليه السلام نداءه إلى الناس في ذلك العصر وعلى مر التاريخ.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي رؤيا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن وخيارات مواجهة العدوان. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن الأمن البحري للمياه الإقليمية اليمانية ستكون له الأولوية في المرحلة المقبلة. وزير الدفاع اليماني وفي حفل نظمته هيئة الاستخبارات والاستطلاع في صنعاء بالذكرى السنوية للشهيد قال: مضيق باب المندب وخليج عدن والامتداد الإقليمي لأرخبيل سقطرة والجزر اليمانية هي أرض يمانية سيادتنا عليها كاملة، وأن القوات المسلحة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن التعامل وبقوة وحزم مع أي تطور يمثل تهديدا أو المساس بالسيادة الوطنية أو الاقتراب من السيادة البحرية. وقال أيضا أن القوات المسلحة وقياداتها وأبطالها ومنتسبيها معنيون باتباع أساليب التأديب لمن ينهب أو يعبث بحقوق الشعب اليماني الصامت، وهناك خيارات تأديبية سيتم اتخاذها والإعلان عنها في الوقت المناسب. حذر اللواء العاطفي قائلا: لدينا خيارات لا يلومنا عليها أحد إن لجأنا إليها، لأننا قدمنا كل السبل للوصول إلى نهاية إيجابية، لكن العدوان يأبى إلا أن يسير عكس التيار، وقد أعذر من أنذر. رافقونا في لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي.
عجل بنصرك وصف الشعب الساخي، أنت العزيز أنت القدير أنت
الحليم. يا أرض عزرائيل بالصور انفخي في وجه أمريكا وشب بالجحيم. يا أرض عزرائيل بالصور انفخي في وجه أمريكا وشب بالجحيم. وبسم قسم الصدمة أبي وخي وجرمها قد جوز الخط الجسيم. وجرمها قد جوز الخط الجسيم.
يا جيشنا حان القصاص البرزخي جزى بما سوى في الشعب العظيم. يا جيشنا حان القصاص البرزخي جزى بما سوى في الشعب العظيم. واليوم يا جمع المقاوير صروخي صرخاته الزركان خادمها الرجيم. صرخاته الزركان خادمها الرجيم.
يا أرض عزرائيل بالصور انفخي في وجه أمريكا وشب بالجحيم. يا أرض عزرائيل بالصور انفخي في وجه أمريكا وشب بالجحيم. اقسم قسم الصدمة أبي وخي وجرمها قد جوز الخط الجسيم. وجرمها قد جوز الخط الجسيم.
وسلخي روس الأعادي سلخي تطهيري والطغيان يصبح كالصريم. وسلخي روس الأعادي سلخي تطيري والطغيان يصبح كالصريم. لجل الكرامة كل نشم ينتخي ويلتعن منهم أمريكا غريم. ويلتعن منهم أمريكا غريم.
يا أرض عزرائيل بالصور انفخي في وجه أمريكا وشب بالجحيم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. اليمن وخيارات مواجهة العدوان محور وموضوع النقاش. طبعا كنا قد سردنا قبل الفاصل وتحدثنا عما تفضل به وزير الدفاع اليماني سيادة اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، والذي قال أيضا أن ما نشهده اليوم من أعمال عدائية وتآمرية وتخريبية ومن حصار هي شهادة مؤكدة بأن العدوان لا يريد ولا يرغب في إحلال أي شكل من أشكال السلام والتهدئة، وليس لديه أي استعداد حقيقي للتفكير بإيجابية نحو الاستقرار والسلام في المنطقة واحترام إرادة الشعب اليماني، وأن العدو يسعى لتحويل حرية المباشرة إلى صراع داخلي أو حرب المباشرة إلى صراع داخلي بين أبناء اليمن الواحد، وإحداث مشاكل افتعالها إثارتها سواء في المحافظات الحرة أو المحتلة، وتفتيت النسيج الاجتماعي، تمزيق وطمس الهوية اليمانية، العبث بملف الأسرى، شراء أسلحة هجومية، أنظمة دفاعية جوية جديدة، إنشاء قواعد عسكرية في الجزر اليمانية، نهب ثروات اليمن النفطية. كل هذه النقاط تدل على أن هذا العدو لا يريد السلام ولا يبني إلى أو على السلام. وبين اللواء العاطفي أيضا أن القوات المسلحة ومن موقفها الوطني الدفاعي لن تسمح مطلقا بالمساس بالنسيج المجتمعي لأبناء اليمن الواحد على امتداد الخارطة اليمانية، وستتصدى لكل محاولات العبث الفوضوي بالهوية اليمانية الإيمانية كما حذر العدو. قال: نؤكد لدول العدوان بأننا يقظون ونرصد بدقة واحترافية عسكرية كل المحاولات البائسة واليائسة لإحداث هزات معنوية ونفسية لقواتنا، وكذلك نرصد أساليب الحصار، وإذا ما استمر التمادي سيكون لنا حق اختيار الرد المناسب. طبعا اعتبر أن ملف الأسرى والحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليماني من مرتبات وغيرها هي ملف إنساني، ولن يتم القبول بأي مناورات أو مساومات أو عبث في ذلك. حقيقة ما يريده العدوان اليوم هو تخريب اليمن من الداخل دون طائرات وصواريخ وقنابل مرتزقة وفتن وجوع وأوبئة ومشاكل صحية ستؤدي بالنهاية إلى انهيار كل شيء في اليمن، هكذا يعتقد وهكذا يظن، وعلى ذلك يبني تحالف العدوان ما يبني عليه من مؤامرات ضد اليمن، كل اليمن حتى تلك المناطق المحتلة. رافقنا بعد قليل. كيف يقرأ تحالف العدوان تلك الكلمات التي صدرت من وزير الدفاع اللواء الركن العاطفي في اتجاه نصح تحالف العدوان في الانصياع لصوت العقل؟ هل يتحمل العدوان تداعيات ما يربو إليه أو يرمي إليه من خلال حصاره على اليمن؟ وفي الذكرى السنوية للشهيد من جديد، هناك تأكيد على مواصلة مواجهة العدوان بكل الأساليب. اليمن وخيارات مواجهة العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. حقيقة الحديث حول ما يجري في اليمن والكلمات التي صدرت والتحذيرات التي صدرت من سيادة اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع اليماني أخذها العدو على محمل جد، وإن أراد أن يقول بأنه بعيد عن أخذها على محمل الجد كما يريد أن يبين أو يوضح ذلك من خلال إعلامه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا العدوان بكل ما تعنيه الكلمة فشل وهزم، لكنه لا يريد الاعتراف بهذه الهزيمة. اعترف أم لم يعترف، بالنهاية هذا العدوان قد انتهى وهزم هزيمة نكراء على يد الأبطال في يمن الحكمة والإيمان. أذهب إلى الواتساب والمسامات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب إلينا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي، حياك الله وبياك. لقد استطاع ابناء اليمن أن ينتصروا على ذلك، وما كلام وزير دفاعهم اليوم إلا دليل على أن اليمن قد انتصر وأن تحالف العدوان لم يعد يملك شيئا على الأرض، وعليه أن يعيد من حساباته 1000 مرة قبل أن يستمر في هذا العدوان، وإلا فالنتائج ستكون كارثية على تحالف العدوان السعودية والإمارات، وكذلك من شغل هاتين الدولتين ضد العرب والمسلمين. مع تحياتي لكم، حياك الله بياك الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة. الأخ محمد كتب يقول بعد السلام والتحية من اليمن، عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك. أخي أحمد، حينما يقول وزير دفاعنا بأننا جاهزون لمواجهة تحالف العدوان وأن اليد على الزناد، الرجل يتحدث عنا نحن كشعب يماني وقفنا بوجه هذا العدوان بالرغم من كل الآلة القمعية والحصار وما آلت إليه الأمور الاقتصادية، لكننا لازلنا صابرين متوثبين متوكلين على الله سبحانه وتعالى، متمسكين بقرآننا، بل نضعه في صدورنا في قلوبنا في عقولنا حينما نواجه هذا العدوان، ونعلم بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذلنا والعاقبة للمتقين ولا نامت أعين الجبناء. حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. بالتأكيد لا يمكن إلا